أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع علامات الساعة أو السلسلة التي أطلقنا عليها نهاية العالم، وكنا قد تحدثنا عن العلامات الكبرى وانتهينا من القسم الأول من العلامات الصغرى. العلامات الصغرى هي العلامات التي إذا ظهرت أنبأنا الله سبحانه وتعالى عن طريقها أن خللا يقع في هذا العالم، وقلنا أن أقسامها على ثلاث: أولا قسم وقع ولن يتكرر، وهذا ما انتهينا من الحديث عنه ليلة أمس، وبعد هذا يكون القسم الذي لم يقع، وبينهما القسم الذي سنبدأ الحديث عنه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ألا وهو قسم العلامات التي وقعت وسوف تتكرر أو لا تزال جارية أو لا تزال مستمرة. هذه العلامات أو هذا القسم من العلامات هو قسم يمتلئ بأمور وقعت في الزمن الماضي وقد تتكرر مرة أخرى في آخر الزمان، أو وقعت وتتكرر بشكل آخر في وقتنا وفي أيامنا هذه. مع كل علامة سوف نذكر متى ظهرت وكيف استمرت أو هل ستقع في آخر الزمان بشكل من الأشكال. طيب، أول شيء معنا هو الفتوحات والحروب. الفتوحات والحروب، خذ بالك إحنا عندنا في الإسلام نوع الجهاد، هناك جهاد طلب وهناك جهاد دفع. جهاد الدفع هذا إذا دخل العدو إلى أراضينا هذا لا يستأذن فيه، يعني لا يستأذن فيه، تخرج الأمة بغير إذن ربها والغلام بغير إذن أبويه، لأنه لابد من استنقاذ أرض المسلمين ولابد من استعادة أرض المسلمين. أما جهاد الطلب اللي هو كان جهاد الفتوحات فهو المطلوب منه هو نشر الإسلام، ونشر الإسلام ها هنا بيعتمد على أن حضرتك لما تدخل على الناس تعرض عليهم إما الإسلام فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا فالحرب. ده اسمه جهاد الطلب، وفي كل تراعى الآداب التي جعلها الحق سبحانه وتعالى وعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم في الحرب: لا غدر ولا قتل لطفل ولا امرأة ولا قطع لشجر ولا اعتداء على عباد ولا اعتداء على الآمنين، ونقاتل من قاتلنا ومن كفر بالله عز وجل. هذه الفتوحات هي بأمر الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بدأت هذه الفتوحات في زمن النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر واتجه بعد ذلك إلى فدك وتيماء، ثم اتجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى تبوك، ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت الفتوحات شيئا ما، ثم بدأت بعد أن قضي على المرتدين وقضي على حركة الإيه؟ على حركة الردة. وها هنا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعجاز يدل على صدق نبوته وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إنه طبعا الذين يلوننا من الكفار أو الذين كانوا يلون المسلمين من الكفار وقتئذ كانوا هم الفرس والروم. طيب، دولة فارس دولة مجوسية يحكمها من؟ كسرى. كسرى هذا هو لقب الملك، ملوك الفرس يسمون بالأكاسرة، أما الروم فملوكهم يسمون بالقياصرة، أما ملوك الحبشة فلقب الواحد منهم النجاشي، وأما ملوك مصر فكان لقب الواحد منهم الفرعون، وهكذا كل مملكة أو كل إمبراطورية أو كل مكان كان صاحبه يلقب بلقب معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طبعا هذا الحديث له عدة روايات، منها رواية أبي هريرة عند البخاري، ومنها روايات أخرى اتفق عليها البخاري ومسلم. طيب، معنى كده إيه؟ معنى كده أن كل البلاد التي يحوزها كسرى في مملكته ويحوزها قيصر اللي هو ملك الروم وهي أيضا في قبضته وحوزته، كل هذه البلدان ستؤول إلى المسلمين. طيب، إحنا كده البلدان التي كانت عند الفرس أخذت، لحد ما فتح الطفصول اللي هي المدائن، هي كانت 7 مدائن مع بعضها، ودخلها سعد بن أبي وقاص. وبعد كده فضلت الحرب لحد نهاوند، وبعد نهاوند أشياء بسيطة أو حروب بسيطة، ثم قضي بعد هذا على كسرى في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا معناه أنه ما في كسرى آخر. مهما عمل بقى الجماعة الروس عشان استرداد الأكاسرة، مهما عمل الجماعة بتوع الشيعة علشان استرداد ملك الأكاسرة، لا كسرى بعد هذا الكسرى. هم يحاربون قدر الله عز وجل ويقاتلون قدر الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محارب الله محروب ومغالب الله مغلوب. نفس القصة لقيصر، خلاص قيصر بقى الروس اللي عايزين يرجعوا القيصرية من جديد لا يستطيعون، حتى لو أعدوها اسما هي لا تدوم بحال من الأحوال. كانت هذه علامة من علامات الساعة. ليه؟ لأن هذه الإمبراطوريات كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتوسعت، حتى أنهم كانوا يحتلون ثلث الأرض، وقيل نصف الأرض وقتها، أو المعلوم من الأرض وقتها. الإمبراطورية الرومانية كان في إمبراطورية بيزنطية شرقية ورومانية غربية اللي كانت في روما، وانقسمت حتى يستطيع كل واحد منهم الحفاظ على ممالكه. طبعا الجرمان والغال والأنجلو أو الساكسون، خلاص كل هذه القبائل التي كانت في أوروبا تسيطر عليها مين؟ تسيطر عليها الجماعة اللي هم كانوا في روما. الناحية الثانية اللي هي البيزنطة الأناضول، وهذه الأماكن اللي هي بعد كده كان فيها القسطنطينية اللي هتتحول إلى إسلامبول أو إسطنبول، خلاص كل هذه الأماكن كانت موجودة قبل الإسلام، وكان ما يتحكم فيها إيه؟ يتحكم فيها ديانات أخرى. معنى كده ان لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقضى على هؤلاء، هذا معناه ان الحضارة الإسلامية هي اللي هتملك، وانه ستكون هناك محاولات استرداد لا اكثر، ومحاولات الاسترداد لن تفلح. ومعنى انها لن تفلح يبقى معنى كده ان العالم على وشك الايه، على وشك النهاية، وقد صار على شفا الايه النهاية، او على حافة الايه النهاية. ثم اخبر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين إن هذه العلامة ممكن تقع مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي، وهذا الحديث رواه النسائي وغيره عن ثوبان رضي الله عنه، قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. فهذا معناه أن هذا الأمر يتكرر في آخر الزمان، في العصابة اللي هتكون مع سيدنا عيسى عليه السلام. اللهم إن تهلك هذه العصابة اللي كانوا مع رسول صلى الله عليه وسلم. إحنا لما نيجي نقول عصبة يبقى مقصود بها الشر أكتر، ولكن العصابة لا يقصد بها الشر، يقصد بها الإيه؟ الخير. وممكن في بعض الأحوال تستخدم الإيه؟ اللفظين ده في الخير والشر عادي، يتبادل مفيش مشكلة، يتعاوران فيما بينهما مفيش مشكلة. لكن إحنا بنتكلم على الإيه؟ الأشهر في لغة الإيه؟ في لغة العرب، تمام؟ فهنا يتكرر الأمر، وينبئ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتوحات ستعود مرة أخرى. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية، فدعا عبد الله وعبد بن عمرو بن العاص بصندوق له حلق، في حلقات كده يتمسك بها زي الدبلة كده أو الخاتم، فأخرج منه كتابا فقال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بالك أن في هذا الحديث دليل على أنه كتب الحديث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختلاف ما بين الكتابة والتدوين. التدوين أنه يكون له ديوان خاص به، أما الكتابة فالكتابة كانت موجودة. فهنا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وهنا بقى ترد على اللي قالوا إيه، عشان بينهم وبين تركيا شوية حاجات سياسية كده، قالك لا مش القسطنطينية ولا محمد الفتح، طب هي مدينة هرقل، هو فيه هرقل تاني، هو هرقل ده اللي كان موجود أيامها. فهذا الحديث من المقيدات ومن المثبتات أنه محمد الفاتح، السلطان محمد الثاني اللي هو محمد الفاتح، هو الذي فتح القسطنطينية. شيل الخلافات السياسية وتجرد لله عز وجل، ولعن الله السياسة التي لا تقوم على الدين، ولعن الله مادة أساس إذا قامت على غير الدين، ولعن الله مادة أساس إذا جعلت المسلمين يضربون في بعضهم البعض، تركي يضرب في السعودي والسعودي يضرب في التركي. لا، الإسلام سوى بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وذي مخبر الحبشي وأيضا قيل أن بعض الصحابة كان من مصر، وإن كان هذا الأمر فيه خلاف، فسوى الله عز وجل بينهم في فضل الصحبة وفي شرف الصحبة. فمن جيش إحنا بقى النهاردة نفرق عشان سياسة، وعشان سيبوا بقى الدول تتكلم مع بعضها، الحكومات تتكلم مع بعضها، يا سيدي يعملوا اللي يعملوه مع بعض، لكن إحنا كأفراد نقعد نسفه في كل واحد والتاني، والمسلمون يصيروا بأسهم بينهم شديدا لمجرد بس اللي فيه خلافات سياسية والذواب الإلكتروني من هنا وهناك يشتغل. فما نقعدش بقى نشكك ويطلع واحد عشان يرضي الحاكم بتاعه يقولك لا مش هو، لا هي القسطنطينية، تمام؟ أعطى الله فضل فتحها لمحمد الفاتح، أعطاه لأي واحد أي جنسية، المهم كنت أنت مسلمة، يعني يكفيك أن العرب فتحوا البلدان كلها، ومن ضمن ما فتح من هذه البلدان باللسان لا بالسيف الجماعة الأتراك دول أسلموا على إيد العرب، ماشي، أو أسلموا على إيد أتراك سلاجقة، والأتراك السلاجقة دول أسلموا على إيد إيه؟ على إيد عرب في الأصل. يعني مثلا أنا كمسلم حينما ألقى مسلما حبشيا أقول له أنا أدين لك بفضل، ليه؟ والله عمرو بن العاص كان مبدأ إسلامه على يد النجاشي، فذهب فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ففتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حاجة جميلة، حاجة كويس، حاجة زي الفل، ماشي. إنما نقعد بقى نبغض بعض سياسيا عشان خاطر الحاكم ما بيحبش فلان والحاكم ما بيحبش علان، ما تسيبكوا يا أخوانا من هذا الكلام، وركزوا في دينكم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن تفاخروا بقيس أو تمين، إنما المؤمنون إخوة، الإيمان هو الذي يجمع بيننا، مش الحدود، مش التراب، مش سايكس بيكو اللي هتفرق بين أمة جمعها الله على كتاب وعلى لسان وعلى رسول واحد وعلى إله واحد سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فهنا تفتح القسطنطينية، وفي آخر الزمان تفتح رومية اللي هي روما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام بفتحها، الناس تفتح بالتكبير، والذين سيفتحونها من بني إسحاق، يعني من الروم نفسهم، من الأجانب نفسهم الذين يسلمون مع المسلمين. وفي حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أحمد قال ليبلغن هذا الأمر وهذا الدين، يعني ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين، أو هذا الدين إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فيه لا تقوم الساعة حتى تقاتل له الترك. إذن في فتوحات أخرى في آخر الزمان على يد المهدي. ومن بعض الروايات برضو عشان نكون منصفين إن القسطنطينية ستفتح مرة أخرى في آخر الإيه، في آخر الزمان. ما فيش مشاكل، من صلاح الدين فتح بيت المقدس بعد ما فتحها عمر، فممكن في آخر الزمان القسطنطينية تكون في يد أحد، أو القسطنطينية مثلا تكون في يد من يرفض المهدي فتفتح مرة أخرى، لكن الفتح الأساسي كان في عهد محمد الإيه الفاتح. هذه الفتوحات تعني أن الدنيا ستدخل على المسلمين وأن الفتن ستكثر. كيف قابل الصحابة الفتوحات؟ قابلوها بالزهد في الدنيا، ما عندهمش مشاكل. سيدنا خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه قال وهو توفى إنها هنا، يعني أشار إلى حجرة بجواره، صندوق فيه 60,000، والله ما وضعت عليه قفلا ولا منعته سائلا قط، أي حد يجي يقول له ادخل، اللي في 60,000 خدتهم كلهم، خدت منهم حاجة، واحد جاي يستلف خد، ولا يضع عليه قفلا أبدا، ويخشى أن يلقى الله بهذا. سيدنا طلحة بن عبيد الله أتاه 2 مليون فلم ينم ليلته، ثم قام في اليوم الآخر اليوم التالي فصنع طعاما ودعا بأبناء عمومته وقرابته وفرق هذا المال فيهم وأطعمهم. وسيدنا معاذ بن جبل لما أتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بالمال وزعه، فقالت له امرأته أبقي لنا شيئا فوالله نحن فقراء، ففعل. والسيدة عائشة كانت تأتيها أو يأتيها العطاء فكانت تأخذه فلا تبقي منه شيئا، فكانت فتاتها عمرة تقول أبقي لنا شيئا، قالت لو ذكرتني، يعني لو فكرتيني، لأنها نسي الدنيا خالص، لأنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين الذي لم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين وما أكل غير صنف واحد على الطعام إذا وجد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح يروح لسيدنا عمر بن الخطاب في الشام فيجده لا يعيش إلا في دار لها باب واحد وما يأكله مخلاف فيها كسرات من خبز، وخلص الأمر ينتهي. فكانت هذه معيشة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، ولما تقرأ بقى في زهد الصحابة رضوان الله عليهم تشوف العجب العجاب، هم زاهدوا في الدنيا ونحن نزهد في الآخرة. أنت فاكر لما ابن السماك دخل عند هارون فقال له ابن السماك ما أزهدك؟ قال بل أنت الزاهد يا أمير المؤمنين، أنا أزهد في الدنيا وأنت تزهد في الآخرة. فهو الأمر كده بهذه الكيفية، أن الزهد يكون في الدنيا، تمام، تأتيك الدنيا فيكفيك ما يكون منها في يدك ولا تكون فيه في قلبك، ويستوي عندك المنع والعطاء، ويستوي عندك الغنى والفقر، وخلاص وتقول الحمد لله على كل إيه؟ على كل حال. وإن طلبت الغنى فلا يعني إيه؟ فلا يعني مشكلة في هذا، المهم أن المال لا يتملك قلبك فحسب. ربنا يغنينا من فضله جميعا. علامة أخرى وهي خروج الدجالين من أدعياء النبوة، دي علامة ظهرت وتستمر إلى يعني وقت القيامة، إن في ناس هتدعي النبوة. هذه العلامات أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنها إيه؟ أنها ستظهر، وأنه سيظهر 30 دجالا، 30 واحد، وبعض الروايات إيه؟ إن هم يعني ما دون 40 وما فوق الإيه؟ وما فوق 30، ماشي. وإحنا بس عايزين نقول حاجة، إن إحنا لو جينا نشوف هنلاقي إن اللي ظهروا أكتر من 30 أو 40، فعلشان نفهم الحديث صح اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مش هو يعني إيه الرسول اللي هو المدعي. طب ما هو اللي ظهر أكتر من 30، قال لك هذا شأن المشهورين منهم والذين تقوم لهم شوكة ويكثر أتباعهم ويذيع صيتهم بين الناس، هم دول المقصودين، وحنشوف منهم مسلم الكذاب وسجاح والأسود العنسي وغيره. وعن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند أبي داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. ده برضو خد بالك بيديك إشارة إنك لما تلاقي ناس بترتد وناس بتلحد وناس بتجري هذا قدر كتبه الله على هذه الأمة، بس مش معنى كده إنك تستسلمهم وما تحاولش ترجعهم تاني، لكن ده بيديك يقين بإن في آخر الزمان هيحصل كده، فتقوم تشكش في دينك وتقول أنا هرتد أنا كمان، أو إن الإسلام بيضعف، أو إن لا، أنت تعلم أن هذا الكلام أخبرك به رسول الله، ودي فائدة من فوائد تعلم علامات الساعة، إنك أنت تكون على يقين أن ما يحدث في آخر الزمان من ردة، من خلع للحجاب، من ناس بتهاجم الإسلام وهم مسلمين وتيجي تكلموا لك لا أنت مش فاهم حاجة أنا اللي فاهم، والله أنت أضل من حمار أهلك يا أخي، وأنت كمثل الحمار يعمل أسفار، أنت اللي مش فاهم حاجة، فما تجيش بقى أنت تقول إيه لا الإسلام ضعيف وتجري في ركابهم، لا إياك، هذا أمر أخبرك الله به. وحتى يعبد الأوثان وأنه سيكون في أمته 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ماشي. طيب الثلاثين دول بقى منهم مين؟ منهم مثلا ماشي واحد زي مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ده كان شخصية قذرة جدا، هذا الرجل كان يسمى رحمن اليمامة، وكان بيتأله يعني كان يعمل نفسه أنه هو كده إيه يعني رجل متدين، ماشي. مشكلة مسيلمة الكذاب أن الله عز وجل خذله، وطبعا هو راح للرسول صلى الله عليه وسلم مع وفد إيه؟ مع وفد بني حنيفة في اليمامة اللي هي الرياض الآن، راح معه وقال أنت رسول الله وأنا رسول الله، وما فيش رسول أحلى من رسول وما فيش نبي أحلى من نبي، واللي نبي يصلي عليه واللي ملوش نبي بقى يصلي على السجاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو سألتني هذا ما أعطيتك إياه، وكان في يده صلى الله عليه وسلم قضيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في نومه أنه ينفخ سوارين من يده، فأولهما كذاب صنعاء وكذاب اليمامة، ماشي. وطبعا كان معروف أن اليمامة كانوا إيه من ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر، والجماعة اللي هم بنو حنيفة كانوا بدافع العصبية والحمية قد انضموا إلى مسيلمة، فلما قيل لهم قالوا نحن نعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمدا على حق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، ودي مصيبة. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي لما تلاقي حزب من الأحزاب بيتسمى بأنه حزب إسلامي وبعدين تيجي تقول له انت غلطان وتقول لافراد انت غلطانين يقول لك لا عشان الشيخ فلان بيقول. زمان كانوا بيقدسوا القبيله، النهارده في ناس بتقدس مشايخ وبتعملهم اوثان واصنام والعياذ بالله، سواء بقى كانوا في حزب، سواء كانوا في جماعه، سواء كانوا منتمين لشيخ. والحمد لله الذي طهرنا من هذا، لان الانتماء يضيع نصف دينك. تلاقي الواحد من هؤلاء يقول لك ايه، اصل مصلحه الدعوه تقتضي. يا اخي غور انت ودعوتك، مصلحة الدين أولا، ما فيش حاجة اسمها مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة هذه الصخرة التي تتكسر عليها أمواج المصلحين. عشان مصلحة الدعوة أخالف الشرع، عشان مصلحة الدعوة أعمل أي حاجة في أي حاجة، وكل واحد يتحجج بمصلحته، مصلحة الدين الأول. أما أي حد تاني فليذهب إلى حيث ألقت، ما لنا في هذا أبدا. إنما نحن مسلمون، هو سماكم المسلمين، إحنا نسمي نفسنا مسلمين سنة بس، إنما بقى منتمي إلى كذا ومنتمي إلى كذا، مع الاحترام الكامل للعقلاء. لكن للأسف الشديد تجد الرجل من هؤلاء زي الفل، جميل حلو نسمة، تعال بقى أنت وخلفه في رأي فقهي ولا مثلا في رأي سياسي، يا الله ترسل عليك الصواعق المحرقة وتأتيك المياه المغرقة، وهذا فلان للمبتدع، وهذا فلان للمختلع، وهذا فلان للذي فيه وبه وعليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجماعة دول بدافع التعصب تركوا الإسلام وارتدوا وذهبوا إلى مسيلمة. فمسيلمة ده كان هزم في معركة اليمامة سنة 11 هجرية، التي قتل فيها كثير واستشهد فيها كثير من حفاظ الوحي ومن حفاظ كتاب الله عز وجل. واضطر عمر بعد هذا أن يشير على أبي بكر بجمع القرآن دي القرآن الكريم. طبعا مسيلمة أخزاه الله في أكثر من مرة، فكان يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس الغلمان أطفال الصغار يعني، فمسح على رأس طفل فالطفل شعره سقط، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصق في البئر فتفور ويعذب ماؤها، فبصق في ماء عذب فصار هذا الماء ملحا، كانت ماشية معاه بالشمال خالص. هو كان يعني ربنا فاطف الحقيقة يعني ماشي. وبعدين كان إيه، كان عنده سفاهة، كان بيعمل كده أراجيز تمام، والشيطان كان بينسج له من خياله المريض بعض الإيه بعض الأمور. راح له سيدنا عمرو بن العاص قبل إسلامه ماشي، فسأله مسيلمة فقال ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال نزلت عليه سورة وجيزة بليغة، وما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة ثم رفع رأسه فقال والله لقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو ما هو؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ سيدنا عمرو بن العاص رد عليه الكلام أو العبارة المشهورة والله إنك لا تعلم أني أعلم إنك لا تكذب، وفي رواية إن الله يعلم أنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنك كذاب. فاشتهر باسم إيه أو بلقب مسيلمة الكذاب. ولما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه سورة الفيل، فعمل هو بقى القرآن الفيل وما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. ومرة قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا الجليل، الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. طبعا يعني هو كان بيحاول إن هو إيه يسلك مسلك القرآن الكريم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وراح وعمل سورة المبذرات زرعا والحاصدات حصبا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا والناقمات لقما. يعني حتى بعض أذكياء الأدباء لما كانوا يسخرون من هذا الكلام قالوا إن الله أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أما قرآن مسيلمة فأنزل على بطنه، لأنه ما كانش بيتكلم غير على الأكل وبس تمام. وكلامه هذا يعني أخص من إن الواحد ينظر إلي ضفدع يا ضفدعين إلى متى تنقين، والكلام اللي حضرتك عارفه ده. وطبعا مسيلمة كانت نهايته صعبة جدا. طبعا كان فيه سجاح الكاذبة اللي هي ادعت النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عدى 4 نسوة سيعلن ليه النبوة، فسجاح الكاذبة واحدة منهن. فسجاح راحت تزور مسيلمة فدخل اتكلم معاها، فلقى ست كده يعني ايه، وهو خد بالك كان شيخا كبيرا، بس طبعا شيخ كبير بياكل من النخلة وبيشرب من الألبان غير شاب عنده 50 ولا 40 سنة النهاردة يعني. فالمهم فلما رآها عجبت فعرض عليها الزواج فتزوجت، فخرج قومها فقالوا وهل امرأة تتزوج بغير صداق، عايزين ياخدوا شوية فلوس من اللي عنده. فدخلت فقالت له أي صداق لي؟ قال قد أسقطت عن قومك صلاة العصر، أنت يعني جاية تعملي علي حبتين دول؟ لا أنا بقى أضحك عليك. فقالوا أبيات الشعر الشهيرة، أضحت نبيتنا أنثى يطيف بها الرجال، وهو قال لها ألا قد قومي إلى فإني قد هيأت لك المضجع. وقال هذا الكلام الذي لا يقوله أحد الناس لبعضهم البعض، فكيف بمن يدعي النبوة؟ وطبعا قتله وحشي بن حرب الذي قتل بحربته خير الناس حمزة وشر الناس مسيلمة. وطبعا عاصرهم واحد ثالث اللي هو الأسود العنسي اللي هو كان في صنعاء، اللي هو كذاب صنعاء اللي مات في الليلة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله فيروز اللي هو كان فارسيا وبمساعدة امرأة فارسية حرة، لأن طبعا مش كل الفرس مجوس، مش كل الفرس هيكونوا ضد الإسلام، في منهم ناس كانوا محترمين وكانوا أهل سنة فقتل. وبعد كده ظهر المختار اللي هو ابن أبي عبيد الثقفي أو أبوه اللي هو أبو عبيد اللي هو كان في معركة الجسر، يعني كان صالحا من الصالحين، وكذلك أخته وكذلك عمه، أما هو فقد كان كذابا. هو سرق حركة التوابين من الصحابي الجليل سليمان بن سرد الخزاعي، ثم قام بعد هذا فماذا فعل؟ ادعى النبوة أن جبريل عليه السلام يتنزل عليه. وطبعا من ضمن المدعين للنبوة الحارث كذاب الأعور اللي ظهر في زمن عبد الملك بن مروان، وكان من ضمنهم واحد اسمه بيان اللي هو بيان بن سمعان. فبيان ده لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال للناس أنا مذكور في القرآن الكريم. طب أنت مين؟ قال له مش ربنا قال هذا بيان للناس؟ أنا بقى بيان للناس. شوف حاجات عجيبة وحاجات غريبة. طبعا هذا استمر إلى أيامنا هذا، ففي ناس بتدعي النبوة، أنت عارف اللي هو اليماني ده اللي ادعى النبوة، وللأسف أنه كان يطوف حول الكعبة وكان في واحدة ماشية وراء تقول هذا نبي الله هذا رسول الله، هذا منتقبة تقول هذا الكلام، بس نقبهم على عادتهم وليس على الإيه؟ على الإسلام، وكانت تدفع عنه بالإيه؟ بالكف وراحتين كما يقال. وفي هذا الزمن برضو كان في أو من المعاصرين اللي هو القدياني اللي ادعى النبوة، هؤلاء يدعون النبوة ويقولون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، الخاتم اللي بيلبس في الإصبع زينة النبيين، لكن طبعا صرف اللفظ عن معناه بغير قرينة وصرف اللفظ عن حقيقته بغير قرينة لا يجوز. اثنين، إنه لم يرد هذا التفسير بشكل من الأشكال، لكن ورد عنهم هم، ورد عن الجماعة اللي هم الإيه؟ القديانية الذين يعتبرون المرزى هذا إيه نبي. خد بالك هذا الرجل دعا عليه أحد العلماء فقال اللهم أصيبه بالطاعون، فأصيب فعلا بالكوليرا، وكانت آخر مرة تكلم فيها لما أصيب قال لامرأته لقد أصبت بالكوليرا، ثم مات بعدها. وطبعا في حد يمني ادعى النبوة، وفي واحدة تونسية ادعت النبوة، وفي واحدة يمنية من حزب الاشتراكي ادعت النبوة، ما تعرفش دول بيجرى لهم ايه بالضبط، ايه اللي بيحصل لهم. لكن طبعا وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه؟ إلى أوليائهم. والنهاردة اللي عايز يشتهر يا إما يضرب في الإسلام يا إما يدعي النبوة. يعني للأسف الشديد تشوف النهاردة الشيء والشيء يذكر، الولاد اللي على الفيسبوك اللي هم عايزين شهرة بيبقى عامل زي إيه؟ عارف أنت الله عزك الحمار اللي بيدخل الغيط الحقل يعني، فيقوم يدوس على كل الزروع ما هوش عارف هو بيعمل إيه ولا أي حاجة، وهو عمال يجري بس وخلاص وينهق. نفس القصة، هؤلاء يدخلون يتكلم على أمور، هذه الأمور لو سئل عنها الفقهاء الأربعة لقالوا أجلونا، ولو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر، ودول عمالين يفتوا إسهال الفتاوى اللي موجود، وهؤلاء يضلون بغير علم، ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا إيه يفترون. فحاسب أنك أنت مش عشان الشهرة تروح تقول أي كلام في أي كلام، لا، زي الأستاذ أمين صبري اللي عمال يضل الناس بغير علم، الرويبضة هذا، وأحمد عبد مهر اللي بيقولك البخاري في النار ويروي حديثا عن البخاري بعد ما كذب الإمام البخاري عليه رحمة الله. طبعا كل هؤلاء لهم دورهم في الرد، لكن يعني ما نتحدث عن إنه استمرارية عملية ادعاء النبوة إلى يوم القيامة، لأن هؤلاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم 30 أو قريب من 30، وربما كانوا فوق الإيه؟ فوق 30 منهم 4 نسوة يعلن النبوة. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.